بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وهو يفيد مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز الزيادة على ظاهر النص القرآني بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت السنة الثابتة من المتواتر أم من الأحاد، وذلك لأنه في القرآن أن الله جوز سبحانه القصر الرباعية إلى ثنائية إذا خاف الإنسان، كما قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فظاهر فمفهوم المخالفة: إن لم يفتنكم الذين كفروا ولم تخافوا فلا تقصروا، لكن السنة أثبتت جواز القصر حتى مع الأمل فصارت صدقة. فدل ذلك على أنه يجوز أن تنسخ السنة عموم القرآن، خلافا للحنفية الذين قالوا إن الزيادة على النص نسخ، والنسخ لا يكون إلا متواتر مع متواتر. ومن المسائل أيضا أن قوله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، دلالة على مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية وابن حزم أنه يستحب القصر ولا يجب، ولا ينبغي للإنسان ألا يقبل صدقة ربه. أما أبو حنيفة وابن حزم فيرون وجوب القصر. المسألة الثالثة: استدل المالكية ورواية عند الإمام أحمد على أن الإتمام وإن كان جائزا إلا أنه مكروه، وذلك لأنه خالف المأمور، وأقل مخالفة المأمور الوقوع في غير المستحب. وهل يلزم من الوقوع في غير المستحب الوقوع في المكروه؟ مسألة أصولية. الذي يظهر هو أنه لا يلزم، لكن دوام فعله صلى الله عليه وسلم مع أمره بالقصر دلالة على أن ترك القصر مكروها أو مكروه، والله أعلم. تفضل. نعم، هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس، وجاء نحوه عن عمر. وهذا الحديث استدل به الحنفية وابن حزم على وجوب القصر، على وجوب القصر، لأن الله فرض. ففرض في الحضر أربعة، فإذا كان لا يجوز للإنسان في الحضر أن يزيد أو ينقص عن أربع، فكذلك في السفر لا يجوز له أن يزيد أو أن ينقص عن ركعتين. بل ذهب ابن حزم إلى أبعد من الحنفية فقال: لو صلى المسافر خلف مقيم لوجب أن يقصر. وأما أبو حنيفة فإنه ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور، أن المسافر يتم متابعة لإمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر الحديث. وأما مناقشة الجمهور لهذا الحديث فإنهم قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم فرض الله الصلاة على نسائه، يعني الفرض يطلق على التشريع ولا يلزم من التشريع الوجوب، فقوله صلى الله عليه وسلم فرض الله الصلاة على لسان نبيه يعني شرع، والتشريع هو بيان جواز الحكم في الجملة، والتشريع هو بيان مشروعية الحكم أو الفعل في الجملة. وأما أن يكون واجبا من عدمه فهذا مسألة أخرى، بدليل أنه قال وفي الخوف ركعة، وفي الخوف ركعة، مع العلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الخوف أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، بل لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في السنة الثابتة الصحيحة أنه صلى أقل من ركعتين. وإنما التخفيف في الخوف هو تخفيف أركان لا تخفيف أعداد، تخفيف أركان. ما معنى التخفيف؟ يعني يترك الطمأنينة، يترك الركوع، كما قال الله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وعلى هذا فكما أنه لا يسوغ أن يصلي في الخوف ركعة، فكذلك لا يسوغ أن يصلي أو فكذلك يجوز أن يتم في القصر في السفر. وبعض العلماء قال إن قوله وفي الخوف ركعة دلالة على أن أقل ما يصلى في صلاة الخوف ركعة، باعتبار أن الجماعة الذين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه جماعتين، إذا كان فيه جماعتان يصلون قبل العدو، فتأتي جماعة فتصلي مع الإمام ركعة ثم ترجع فتصلي مع وحدها ركعة، فصارت ركعة مع الإمام وركعة معها، فصارت هذه بمثابة الركعة الواحدة، فصارت هذه بمثابة الركعة الواحدة. هذا هو مذهب جمهور العلماء. وبعضهم يقول يجوز الصلاة ركعة واحدة، ولا يظهر لي جواز هذا على الإطلاق، وإنما هو كما قلت تخفيف أداء ركن وليس عدد، والله أعلم. وذلك لما ثبت في صحيح مسلم، عفوا، لما ثبت في جامع الترمذي من حديث أنس بن مالك الكعبي أنه قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع. وجه الدلالة أنه لا يصح أن تصلى الصلاة إلا إتماما إلا إذا كان في ذلك سفر، وما عدا الأمرين فلا يسوغ القصر، والله أعلم. هم يقولون الصلاة ركعة باعتبار الجماعة، فهؤلاء يصلون ركعة مع الإمام ثم يرجعون فيصلون ركعة وحدهم، فليس المقصود أن يصلوا ركعة فقط. فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف التي قيل أنها خمس أنه صلى ركعة واحدة، فمعنى صلى صلاة الخوف ركعة على اعتبار ما هو أمرين، على اعتبار الجماعة وعلى اعتبار أنه لا يركع، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا الاعتبار. وأما أن يصلي ركعة واحدة فهذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، والله أعلم. تفضل. يقولون أن إذا كان مسافرا وصلى صلاة الخوف تكون الركعتين بمثابة ركعة واحدة، أربع في السفر ركعتين، والثنتين في الخوف ركعة، فتكون إذا كان في الخوف وهو مقيم يصير ركعتين، وهذا بعيد. تفضل. هذا الحديث متفق عليه، وقد استدل به العلماء على أنه إذا أراد المسافر أن يسافر سفرا يقصر لمثله الصلاة، وهو كم؟ أربعة برد. إذا نوى المسافر أن يخرج سفرا تقصر لمثله الصلاة فإنه إذا فارق آمر قريته جاز أن يشرع في أحكام السفر، فإنه إذا فارق آمر قريته جاز أن يشرع في أحكام السفر. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه بغير خلاف يعلمه، وقد ذكر ابن قدامة أن ذلك بغير خلاف يعلمه، وهذا في الجملة. وإلا فإن ابن حزم يقول العبرة بأن يفارق بلدته بمقدار ميل، بمقدار ميل، والميل كم؟ كيلو وستمائة تقريبا، يعني كيلوين إلا، فيبدأ يقصر، ولا اعتبار عنده بالمفارقة مطلقا. والصحيح هو أنه إذا فارق عامر قريته كما هو مذهب الأئمة الأربعة والسلف، لحديث أبي بصرة الغفاري حينما ركب الفسطاط فلما لم يجاوز البيوت، وفي رواية وهم يرون البيوت، فقال هلم إلى الغداء، وقال كل، قال أولست ترى البيوت، قال أترغب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد والدارقطني وإسناده جيد. وفي الحديث مسألة أنه هل إذا دخل عليه وقت الصلاة ثم سافر هل يقصر بناء على أن العبرة حال أداء العبادة، أم يتم بناء على العبرة، بناء على أن العبرة إدراك جزء من الوقت متما كما هو مذهب الحنابلة؟ واضح الصورة. استدل العلماء بهذا الحديث على مسألة، وهي أنه إذا دخل عليه الوقت ثم سافر فهل يقصر بناء على أن العبرة هو حال أداء العبادة، ما حاله، هل هو مسافر أم مقيم كما هو مذهب الجمهور من الأئمة الثلاثة، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه على جواز القصر، أمن أن العبرة هو إدراك جزء من الوقت متم فيجب عليه أن يتم ولو أداها في السفر كما هو مذهب الحنابلة الراجح والله أعلم هو مذهب السلف والخلف خلافا للمذهب عند الحنابلة، وهو أنه يجوز أن يقصر ولو أدرك جزءا من الوقت وهو مقيم، بمعنى أذن الظهر وهو في البلد ثم سافر، فإنه إذا أداها بعد أن فارق عامر قريته فله أن يقصر، وذلك لأن أنسا يقول صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، وليس فيه ما يدل على أنه خرج بعد الظهر أو خرج بعد العصر، أدرك الوقت أو لم يدرك، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. سم إذا كان عكس إثم، لأن الحنابلة يبالغون في الوقت، يقول أدرك مقيما، والجمهور يقول الحبرة العبرة بحال أداء العبادة وأداءها متم. تفضل إن شاء الله. هذا الحديث متفق عليه، لكن قوله وفي رواية خرجنا من المدينة إلى الحج هذا رواه مسلم، وقد استدل به العلماء على مسائل. المسألة الأولى استدل به بعض السلف على أن الأصل أنه إذا سافر الإنسان فإنه يقصر ما لم يجمع إقامة، فإنه يقصر ما لم يجمع إقامة، وهذا قول لبعض السلف اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أنه يقصر ما لم يجمع إقامة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر سفرا إلا وقد قصر، ولا عبرة بي أربع أو غيره، وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك، وذهب ابن المنذر وإسحاق إلى أنه يقصر ما لم يبلغ تسعة عشر يوما، لقول ابن عباس أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين، قالوا ولم يحفظ أنه جلس أكثر من ذلك، وهذا قول ابن المنذر وإسحاق وقواه ابن رشد في بداية المجتهد، وهذا القول له وجه على اعتبار أن الأصل في الصلاة الإتمام أمس القصر الإتمام، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم أكثر من ذلك، فنبقى على الأصل، وعندي إن هذا القول أقوى من قول من قال أربع، وأقوى من ما رواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة ما لم يجمع إقامة، وهذا اختيار ابن تيمية، ومعنى يجمع إقامة يعني يعمل عمل وحال المقيم بأن يؤسس بيته أو يبقى يعمل مثل ما يعمله المقيم، مثل أن يكون طالب يدرس موظف يعمل، وعمله عمل المقيم، أما أن الانتداب هذا فهذا ليس عمل عمل مقيم، إنما هو كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها، هذا غير. أما الذي يتوظف يدرس فهذا حال المقيم، فإنه يكون قد أجمع إقامة، فحينئذ يجب عليه الإتمام، والله أعلم. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث وهم الحنفية والمالكية في تفصيل عندهم على أنه في الحج يقصر الناس، فيقصر الناس بمنى سواء كانوا من أهل مكة أم من غير أهل مكة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع إلى مكة يقصر، ولم يحفظ أن قوما منهم أتموا. ولا شك أن هذا الاستدلال فيه عموم كثير، وذلك أننا نقول الذين قالوا يقصر بمنى ومزدلفة وعرفة من كان من الآفاق أو مكي، قلنا ما دليلكم على ذلك؟ قالوا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يتموا. قلنا أرأيتم صلاته صلى الله عليه وسلم بمكة، ألم يحفظ أنه صلى بمكة في الحج؟ قالوا نعم، فقد صلى الظهر يوم النحر، وصلى يوم النفر، هذا أمر محفوظ، وصلى عندما كان أدى العمرة. وهل حفظتم عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر من خلفه أن يتموا؟ لم يحفظ. فإذا قلتم بمنى وعرفة ومزدلفة أنه لم يحفظ، فإنه لم يحفظ أيضا أنه قال ذلك في مكة. وإذا قلتم يقصر بمنى وعرفة ومزدلفة بحجة عدم الأمر، فيلزمكم أن تقولوا يقصر بمكة أهل مكة، مع أنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بذلك. فدل على أن الاستدلال بالأمر من عدمه في هذا محل نظر، فنبحث عن دليل آخر. وهذا القول قوي بمرة، وذلك لأنه الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، هذا حديث يرويه عمران بن حصين ولا يصح. وأصح شيء في الباب ما رواه مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. ومما يدل أقول، والقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنابلة والشافعية، أن المكي يتم صلاته في مكة وفي منى وفي عرفة وفي مزدلفة، لأنه لم يقصر، لم يسافر فلم يقصر الصلاة، وذلك لأن القصر لا يكون إلا في السفر وليس هو مسافر، وذلك لحديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، فدل على أن غير المسافر لا تشطر صلاته. الثاني، الدليل الثاني، أن أبي العباس بن تيمية إنما جوز للمكي أن يقصر لأنه يراه مسافر، فلو افترضنا أن ذلك كان في عهده فاليوم أصبحت منى حي من أحياء مكة، فإن القول بأنه مسافر لا يصح. ثم أن الذين يذهبون اليوم إلى عرفة لا يحملون الزاد والراحلة، فعلى رأي ابن تيمية يجب الإتمام، والذين يذهبون إلى مزدلفة لا يحملون الزاد والراحلة، والذين يذهبون إلى منى لا يحملون الزاد والراحلة، فيلزم على ذلك حتى على رأي ابن تيمية أن يتم المكي، إلا إذا كان من أهل جدة فهذا شأن آخر. والذي يظهر الله أعلم أن المكي يتم الصلاة. وأما من قال يقصر للنسك فهذا يلزمه أن يقول أن المكي من حين أن يشرع في الإحرام يقصر ولو في بيته. أقول ولا قائل به كما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. فعل في هذا كفاية. تفضل شيخ. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم دون قوله قال حفص يعني ابن عاصم، فإن هذا من قوله قال حفص رواه مسلم. وقوله أن الرسول صلى بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين، دلالة على أن عثمان بعد 8 أتم الصلاة. أقول وإتمام عثمان رضي الله عنه في الحج دلالة على أن المكي إيش لا يقصر. ما وجهه؟ أن عثمان خشي رضي الله عنه أن يقصر المكي، مع أن الأصل أن لا يقصر، فأتم خشية أن يتابع الإمام البصر. والله أعلم. وقول حفص بن عاصم وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت أي عم لو صليت بعد ركعتين؟ قال لو فعلت لأتممت صلاتي. قول لو فعلت لأتممت صلاتي، استدل بعض الفقهاء والأهل الحديث على أن المسافر لو أتم صلى السنن الرواتب، وهذا الفهم أظنه بعيدا، وذلك لأن قول ابن عمر لو فعلت لأتممت صلاتي، وفي رواية لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، معناه بدلا من أن أصلي ركعتين تطوعا لأتممت الفرض، من باب أن الركعتين في الفرض أفضل من الركعتين خارج الفرض. هذا قصده. واستدل أبو العباس بن تيمية بهذا الحديث على أن السنة في السفر ترك السنن الرواتب، ترك السنن الرواتب. إذن السنة ما هو؟ الترك. وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز السنن الرواتب، فإن شاء ترك وإن شاء فعل، وهذا هو مذهب مالك. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن هذا هو مذهب جمهور السلف، أنه إن شاء صلى وإن شاء ترك. وذهب أبو حنيفة والشافعي، ورواية عند الإمام أحمد، هو أن يسن له أن يصلي السنن الرواتب، يسن أن يصلي السنن الرواتب. أقول إن قول مالك وأحمد قول قوي، وأما قول أبي العباس بن تيمية فالحقيقة أني لم أجد له سلفا إلا قول ابن عمر، وليس ظاهر، يعني السنة الترك، هذا والله لم أجد. لما؟ لأن المعروف عن الصحابة أنهم كانوا يتطوعون في السفر، فإذا قلنا السنة الترك فإن السنة ألا تصلي، وهذا فيه ما فيه. ثم أعلم رعاك ربي أننا لو قلنا إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، إنما هو في السنن الرواتب خاصة ما عدا الفجر، وأما ما عدا ذلك من التطوعات فإنها مشروعة في الحضر والسفر، من ذلك سنة الفجر، سنة الضحى، صلاة الليل بين كل أذانين صلاة، الصلاة ما بين المغرب والعشاء، فيما روى حذيفة قال صليت على النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، قال ثم أخذ ناحية من ناحية المسجد فلم يزل يصلي حتى أذن العشاء. وهذا يدل على أنه يستحب أن يحيي ما بين المغرب والعشاء كما هو مذهب الحنابلة، وذكر ابن قدام في المغني، ولم يذكر ابن قدام هذا الحديث، وإنما ذكر تفسير قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، قال الحسن هو الصلاة ما بين المغرب والعشاء. وعليه فإن ابن عمر الذي قال هذا روى أبو داود أنه كان يصلي بعد الجمعة 6 ركعات إذا كان بمكة، وهذا يدل على أنه لا يترك التطوع مطلقا، خلاف ما يفعله الآن بعض طلبة العلم وبعض الناس، تجد أنه إذا سافر لا يصلي إلا فرائض، وهذا خلاف المشروع، والله أعلم. قول أحمد ومالك، أي نعم، وقول جمهور السلف صح، يقول إن شاء صلى وإن شاء، يعني أنه لا يؤمر أمر السنن الرواتب في الإقامة، لكنه مأمور في الجملة، هذا القصد، يعني أنه مشروع، هذا القصد، يعني أنه لا يعاتب على الترك مثل ما يعاتب في السنن الرواتب، وإلا فلو صلى فإنها محمدة، الله أعلم. وأما من قال أن الرسول لم يكن يتطوع فهذا بعيد بعيد بعيد، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان من حرصه على الصلاة كان إذا سافر يصلي على راحلته، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وكما روى أهل السنة من حديث أنس، فإذا كان يصلي على راحلته فيبعد أن يبقى في مكة أو في غيرها لا يصلي. ومما يدل على ذلك أنه كان يتطوع 8 ركعات كما في فتح مكة، كما في حديث أم هاني، والله أعلم. تفضل يا شيخ. ها؟ أي أقول لم إذا قلنا سن الرواتب، هذا كلام ابن تيمية صحيح، لكن إذا قلت لم يصلي سن الرواتب فسنة أنه بعد فريضة لا يصلي، والواقع أنه له أن يصلي، له أن يصلي، سماها راتب أو لم يسميها، فإن المشروع أن يصلي الإنسان بعد الفرض وبعد الأذان، مشروع للإنسان يصلي. أما إذا قلنا بهذا يا شيخ عبد الله فإنه معنى ذلك أن السنة ألا يصلي بعد الفرض، وهذا خلاف المشروع. إذا قلت السنة ألا يصلي سواء كانت راتبة أم غيره، هذا محل نظر، هذا محل نظر. وش وش قال؟ لا هذا هذا الجواز، لكن ابن تيمية المحفوظ عنه أنه يرى سنة الترك، وهذا رأي الشيخ محمد بن عثيمين، وهذا اللي العمل السائد عند أكثر الطلبة، السنة الترك. أما الفعل فإن نقل أبو عمر بن عبد الله أنه مشروع أن الإنسان يصلي وإن ترك جائز، لكن الترك هنا لا يعاتب مثل ما يعاتب على الترك في السنة الرواتب. أما أبو حنيفة والشافعي يقولون يعاتب، هذا الفرق. تفضل. هذا الحديث رواه مسلم ورواه البخاري بعضه، وهذا يفيد أنه إذا جد به السير فإنه يجمع جمع تأخير، وأما إن أدرك الزوال صلى الظهر ثم ركب، استدل العلماء بهذا الحديث على أنه لا يشرع الجمع للمسافر الذي أقام، واضح؟ لا يشرع الجمع للمسافر الذي أقام، وإنما الجمع لمن جد به السفر، لمن كان يمشي. وأما الذي يبقى فإن الواجب في حقه أن يصلي الصلوات بأوقاتها، هذا مذهب مالك، وذهب وهو مذهب أبي حنيفة، وذهب أحمد والشافعي وقول عند بعض المالكية إلى أنه يجوز للمسافر الذي مكث أن يصلي الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا، إلا أن الأفضل أن يصلي الصلاة بأوقاتها. وأحسن ما يستدل على الجواز وفعله صلى الله عليه وسلم بعرفة وبمزدلفة. أقول ولا يصح حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث فجمع. وأما حديث معاذ الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جمع الظهر والعصر ثم دخل ثم صلى المغرب والعشاء ثم دخل، فهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ، فهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ، فأشار البخاري وأحمد وغيرهما والنسائي إلى ضعف هذا الحديث، والله أعلم. عندكم في حديث أبي معاوية؟ قال وفي حديث وكيع، قالت حديث وفي حديث وكيع، ها؟ طيب، هذا الحديث رواه مسلم، وهذا الحديث يرويه حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن عباس. وحبيب عن عطاء عن سعيد، عفوا، حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقد تكلم العلماء رحمه الله أنه جاء في الرواية من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، فحبيب بن أبي ثابت يروي من غير خوف ولا مطر، ومحمد بن مسلم بن تدرس المكي المعروف بأبي الزبير مكي يروي من غير خوف ولا سفر. وقد رجح البيهقي رحمه الله رواية سفر، وخطأ فيه حبيب بن أبي ثابت، وبعضهم يصحح رواية حبيب لأن معنى سفر بالمدينة لا معنى له، واضح؟ من غير خوف ولا سفر وهو في المدينة لا معنى له، فيرجح هذا بالمعنى. والبخاري روى الحديث بمعناه، وقد رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة ثمانيا وسبعا، ثمانيا يعني الظهر والعصر، وسبعا المغرب والعشاء. إذن الرسول جمع في الإقامة وهو مقيم، أما في السفر فإنه لم يحفظ عنه إلا في ما جد به السير كما مر معنا. وهذه المسألة
مسألة طويلة الخلاف فيها كثير، بل بعضهم رأى أنه لا يعمل بهذا الحديث على إطلاقه. وأحسن ما يعمل بهذا الحديث أنه يقال أنه إذا وقع الناس في حرج وضيق لوجود حاجة أنهم يجوز أن يجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بشرط عدم الاعتياد، وهذا رواية عند الإمام أحمد وهو مذهب محمد بن سيرين وأبو علي بن أبي هريرة والقفال من الشافعية والخطابي، وكأن النووي قواه، وهو اختيار ابن العباس بن تيمية أنه إذا احتاج الإنسان وشق عليه ترك الجمع في الحضر أنه يجوز له بشرط عدم الاعتياد. ومثل هذا مثل الطلاب الآن اللي يدخلون في الامتحان، يدخلون الساعة 3 قبل الأذان وقد لا يخرجون إلا عند اصفرار الشمس العصر أو بعد غروب الشمس، فحينئذ يجوز لهم أن يجمعوا الظهر والعصر لأنها فترة ليست مستمرة. ومثل ذلك ما قاله ابن تيمية الخباز الذي يشعل النار فربما خسر بإشعال النار فيبدأ يخبز وربما خرج عليه الوقت فيصلي جمع تقديم لأجل ألا يضيع ماله سدى. أول ما عنده مثلنا غاز ولا غاز، لا عندهم الحطب، إذا قام خلاص. فهذا قول قوي. وأوسع المذاهب في الجمع هم الحنابلة، والحنابلة لا يرون الجمع من باب الصفة ولكنهم يرونه من باب العدد، ثم بعد ذلك الشافعية، ثم بعد ذلك مالكية، ثم الحنفية. فالحنفية لا يرون الجمع إلا الجمع الصوري، وأما مالك فيرى الجمع لكنه ضيق فيه، فيرى الجمع في المطر ويرى الجمع في السفر ويرى الجمع في عرفة ومزدلفة ومنى ويرى الجمع في المستحاضة لكنه لا يرى الجمع في المرض ويرى الجمع في أنا قلت المطر مالك يرى الجمع في المطر ويرى الجمع في السفر ويرى الجمع في المستحاضة ولكنه لا يرى الجمع في المرض، وعلى هذا فلا يرى الجمع أيضا في البرد الشديد ولا في الريح الشديدة لكنه يرى الوحل قريبا من المطر، والله أعلم. أما الحنابل فيرون الأعذار 8 تقريبا أو 9، أما ابن تيمية فيقول العبرة بأن الأعذار موصوفة وليست محصورة، الأعذار موصوفة وليست محصورة. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من هذولا؟ أيه الحنابلة لابد عندهم معددة. لما جاءت مسألة الشغل ليس المذهب أنه يرى لذة الشغل، ابن تيمية جوزه وهو رواية عند الحنابلة، لكن المذهب لا. ما العبرة بالبنيان وليست الحوائط والبساتين، والعبرة بالبنيان وليس في الأمارات. يعني لو أن خرجنا الآن مسافرين عن طريق المطار وحجزين بوردينج وكل شيء، فلا نقول أن في المطار في مدارس المطار مستقل، ما يقال أن المطار متعلق بالرياض، ما هذه أمور مجتمع مدني تخير عن الحياة الصحابة. العبرة بالبنيان، مسألة أنه في مدرسة هناك وأنه في ناس يدرسون عيالهم هناك هذا بعيد، لكن بين المطار وبين الرياض تفاوز ولا لا؟ فلا عبرة. فين وش ذي 300 كيلو؟ ما أدري. على كل حال هذه ما أظنه، لأن كلمة مثل بومباي أكبر مدينة من أكبر مدن الهند، هذه هي مدينة واحدة، هم المدينة عندهم مثل الولاية، مثل سان باولو في البرازيل من أكبر مدن العالم، سان باولو بومباي هذه مدن مثل حنا نسميها إقليم، مثل نسميها منطقة الرياض. منطقة الرياض غير مدينة الرياض، وهم بضيقها متواصلة، ليست مثلنا، ما عندهم هم مثلنا، يعني مثل لو بعض مدن أوروبا تخرج من دولة إلى دولة والبنيان متصل، من دولة إلى دولة مو من مدينة إلى مدينة، لكن يعني في يعني أشياء بسيطة. لكن أحيانا أنا ما أذهب، لكن الأخوة يقولون وأنت ماشي من الدولة يجيك بوابه تدخل مدينة ثانية على طول، دولة ثانية. هذا لا عبرة، العبرة بأمرين، أن تكون هي دولة يعني مدينة واتصلت فيها الصدور، أما المنطقة مثل بومباي وذلك هذه غير.